إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ونحن على مشارف رمضان في هذه السنة 42,400 من الهجرة، نذكر أنفسنا في هذه الدورة بما ينبغي على المسلم معرفته قبل دخول هذا الشهر، ليدخل على شهره بإذن الله تعالى بإخلاص واتباع. وهذا هو المجلس الثاني في هذه الدورة، والتي هي قراءة في كتاب الصيام من سنن أبي داود رحمة الله عليه. وقد ذكرنا في المجلس الأول ما يتعلق بفرض الصيام وعدد الشهر والهلال وتقدم الشهر والسحور، وشرعنا فيما يتعلق بالفطر، ووصلنا إلى الباب 21، قال: باب ما يفطر عليه. قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب، وهذه مجهولة، عن سلمان بن عامر عمها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. هذا إسناده ضعيف، كما في ضعيف أبي داود 404. قال: حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال أنبأنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات، يعني إن لم توجد رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. هذا إسناده حسن صحيح، كما في صحيح أبي داود برقم 2040 والإرواة 922. والحاصل أن الفطر يكون على رطب إن تيسرت، وإلا فعلى تمر، وإلا حسى حسوات من ماء. فيحرص المسلم على هذا، وإن كانت الأشياء الأخرى موجودة من العصائر وغيرها، لكن يحرص المسلم أن يكون فطره على أحد هذه الأمور. الباب 22، قال: باب القول عند الإفطار. القول عند الإفطار، عندما يفطر المسلم من صومه فقد يعني أدى عبادة، وهذا الموضع مظنة الإجابة الدعاء. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال أخبرنا علي بن الحسن قال أنبأنا الحسين بن واقد قال أخبرنا مروان يعني بن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زادت على الكف. فهذا من ضمن الأدلة المعروفة عن ابن عمر أنه كان يقبض فيأخذ ما زاد على القبضة. و أيضا جاء عن أبي هريرة مثله، ويعني استدل به الشيخ الألباني على أن هذا هو السنة، وعليه مذهب الأحناف. على كل حال، والقول الآخر أيضا يعني معروف، قال: وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق. ذهب ظمأ الجوع والعطش وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا هو يعني المقصود، أن يثبت الأجر، وثبت الأجر إن شاء الله. وإن شاء الله هنا يعني إما أن يعني يكون تعليقا على إرادة الله تبارك وتعالى، وهذا يعني ضعيف في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة ولا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت. وهذا للأسف مشهور في الناس الآن، عندما يدعو بعضهم لبعض قل: الله يشفيك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، بل يعني يعزم الداعي المسألة. وهذا مما يرجح أن إن شاء الله ها هنا إنما هي تحقيق لا تعليق، وثبت الأجر إن شاء الله. نعم، فهذا من الإيش، من الأدعية عند الفطر. وللصائم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، في كل يوم وليلة، وليست مقيدة عند الفطر كما يظن كثير من الناس، وإنما هو له دعوة مستجابة في كل يوم وليلة. هذا وعد من الله عز وجل بالنسبة للإجابة، دعوة مستجابة. وإلا فمن الأدعية المستجابة دعوة الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مستجابات ومنها دعوة الصائم. الحديث هذا إسناده حسن كما في صحيح داود 2041، والإرواة 920، وحسنه الدارقطني أيضا، فالحديث حسن مقبول. نعم، الذي بعده: قال حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن حصين عن معاذ بن زهرة، هذا تابعي مجهول، أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. طبعا هذا يعني مشهور بين الناس، لكنه ضعيف أبي داود 406 والإرواء 919. الباب 23، قال: باب الفطر قبل غروب الشمس. الفطر قبل غروب الشمس يعني ماذا لو حصل، ما حكمه؟ ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري، قال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. يقول قائل: ولماذا يعني تعجلوا؟ يعني كانوا إذا شكوا كان ينبغي أن ينتظروا حتى يكون يقين. والجواب على هذا أن تعجيل الفطر مطلوب، وهم فعلوا هذا بناء على غلبة الظن. نعم، قال أبو أسامة: قلت لهشام، أبو أسامة حمد بن أسامة يقول لهشام بن عروة، قلت لهشام: أمروا بالقضاء، هذا يسأله، قال: وبد من ذلك، يعني لا بد أن يقضوا. فنقول هذا هو اجتهاد هشام وجواب هشام. وعند البخاري تعليقا عن هشام: لا أدري أقضوا أم لا، فهذا أيضا يعارض هذا. وهذه المسألة يعني كما ذكر ابن القيم أن قول الأكثرين أنه يعني أنهم يقضون، لأن هذا خطأ، والخطأ غير النسيان، هكذا قالوا. والجواب أن الخطأ والنسيان من باب واحد، نعم، كما في كتاب الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وذهب إسحاق بن راهوية وأهل الظاهر وغيرهم أنه لا قضاء عليه. وثبت عن عمر رضي الله عنه في رواية زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه قال: والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم. هذا حصل مرة في عهد عمر، في عهد عمر، فأفطروا ثم طلعت الشمس، فجعل الناس يقولون: نقضي يوما مكانه. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا نقضيه ما تجانفنا، يعني ما ملنا لإثم. وأيضا يعني جاء عن عمر بخلاف هذا، قال الخطب يسير، والخطب يسير هذا يحتمل يعني نقضي أو لا نقضي. فالمهم الرواية عن عمر رضي الله عنه يعني فيها الخلاف. وبين ابن القيم أن يعني إذا كان المسلم معذورا بالنسيان فهو في الخطأ يعني أعذر، فهو في الخطأ أعذر. يقول: الخطأ والنسيان استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الإثم، فما هو موجب التفريق بينهما؟ يعني لا موجب للتفريق بين الخطأ والنسيان، بين الخطأ والنسيان، نعم. طبعا الذين يفرقون يقولون في النسيان هو ناسي، يعني ما يعني ليس له إرادة في هذا، بخلاف الخطأ فيعني قد يحتاط. والجواب على هذا أنهم يعني إنما فعلوا هذا أولا بناء على غلبة الظن، وثانيا أرادوا أن يعجلوا بالفطر، كما قال عمر: ما تجانفنا لإثم. نعم. الباب 24: قال: باب في الوصال. ثم ذكر ما رواه البخاري ومسلم. قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال يعني صيام اليومين والثلاث هكذا متواصلة بلا فطر بينهما. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. فهذا مما فيه مما يدل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إني أطعم وأسقى. والحديث اللفظ الآخر: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وبين ابن القيم أن هذا الطعام هو طعام حلاوة العبادة، لأن حلاوة العبادة يعني تغني صاحبها عن الطعام والشراب، كما قال القائل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فالإنسان إذا كان مع حبيبه فإنه ينسى الطعام والأش والشراب، فكيف بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قرة عينه في الصلاة وفي عبادة الله تبارك وتعالى. وطبعا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم، وأباح لهم الوصال إلى السحر، يعني يمكن أن يواصل، ممكن أن يأكل مرة في 24 ساعة، نعم، فليواصل إلى السحر، يعني إلى السحر قبل السحور، يعني يتسحر وتكون هذه هي الأكلة الوحيدة في 24 ساعة، فهذا يعني وصال يومي. لا أكثر من يوم. الذي بعده عند البخاري قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد أن باكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. نعم. قالوا فإنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. فهذا هو القول الصواب في الوصال، أنه مكروه وليس بمحرم. فعن رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. هذا في صحيح أبي داود 2055. الباب 25 قال باب الغيبة للصائم. نعم، الآن بعد أن انتهى من أبواب الفطر والإفطار الآن يدخل إلى ماذا؟ إلى أحكام الصيام. قال باب الغيبة للصائم. والحقيقة أن هذا الباب ومثله إنما هو يدخل في حقيقة الصيام، حقيقة الصيام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. اللغو كل قول باطل، والرفث كل فعل باطل، فيدخل فيه الغيبة ويدخل فيه سائر المحرمات اللسانية وسائر المحرمات البدنية الفعلية. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور، والغيبة داخلة في قول الزور، الزور هو الباطل والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، والذين هم عن اللغو معرضون. من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذه حقيقة الصيام، فإنما أمر المسلم بأن يدع طعامه وشرابه ليمرن نفسه على الترك لله. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود بالصيام، أن أن تتمرن النفس على الترك لله. وإذا كانت النفس تترك الشيء المباح لله فتركها للمحرم من باب أولى وأولى وأولى. قال أحمد وأحمد بن يونس فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، يعني بالنسبة للإسناد، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه، يعني اللفظ والمتن، أراه ابن أخي. نعم، انظر إلى دقة المحدثين. فأحمد بن يونس شيخ أبو داود يقول يعني أنا سمعت الإسناد من الشيخ من ابن أبي ذئب، لكن اللفظ سمعته من رجل إلى جنبه قال أراه ابن أخي. نعم. الذي بعده عند البخاري ومسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، جنة يعني مثل الترس، كما جاء في الأحاديث الأخرى كجنة أحدكم من القتال، وفي لفظ جنة يستجن بها العبد من النار. نعم، وقاية. فهذا يعني من معاني قوله سبحانه لعلكم تتقون. الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل. لا يرفث هنا يشمل كل قول باطل وكل فعل باطل، والجهل هو الجهل على الآخرين. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، فلا يرد عليه بمثل شتمه وسبه، وإنما يقول إني صائم إني صائم، إني صائم مرة لنفسه ومرة لغيره. إني صائم فلا أقابل هذا الجهل بجهل مثله، وإني صائم يعني تنبيه للذي يجهل عليه حتى إيش؟ حتى ينتهي عن جهله. نعم. الباب السادس والعشرون، قال باب السواك للصائم، باب السواك للصائم. ومن هنا تبدأ يعني أحكام الصيام كما ذكرنا، ويعني المفطرات المشهورة معروفة، المفطرات المشهورة يعني معروفة. فهناك يعني، وطبعا هذا التقسيم مهم، لأنك إذا عرفت هذا التقسيم بنيت عليه كل ما يذكرونه من المفطرات المعاصرة. هناك من يعني جمع في المفطرات المعاصرة، منهم أحمد بن محمد خليل، ومنهم المشيقح، ويعني غيرهم، فجمعوا في المفطرات المعاصرة. والحقيقة أن هذه المفطرات المعاصرة هي يعني مبنية على المفطرات المعروفة إذا عرفت تقسيمها. المفطرات المعروفة ثلاثة أقسام، فاحفظ هذا جيدا. مفطرات تنافي الصوم، تنافي الصوم. صائم يعني لا يأكل ولا يشرب، فإذا الأكل والشرب ينافي الصوم، فهذه مفطرات تنافي الصوم الأكل والشرب، وهذه متعلقة بشهوة الإيش؟ بشهوة البطن، هذه متعلقة بشهوة البطن، ما يصل إلى بطنه، ما يصل إلى بطنه يعني إلى معدته، لأن ما يصل إلى المعدة يستفاد منه، بخلاف ما إذا وصل إلى تجويف البطن ولم يدخل المعدة. فتنبه لهذا، لأن هذا أيضا يختلفون فيه. عندما نقول الجوف، ما يصل إلى الجوف، فالفقهاء يختلفون في الجوف. الحنفية مثلا يقولون التجويف البطني مع المعدة، التجويف البطني يعني ما بين المعدة والضلوع مثلا وبين الجلد، هذا أيضا داخل، فهذا عند الإيش؟ عند الأحناف. المالكية وأيضا الدماغ، وكذلك الدماغ، فالدماغ عندهم جوف. والإحليل، الإحليل يعني عضو الرجل وقبل المرأة، كذلك يعتبرون هذا كله جوف. فطبعا هذا عندما يقول ما يصل إلى الجوف يعني ما يصل إلى شيء من هذه الأشياء. المالكية كالحنفية، لكن أيضا يفطرون بمجرد الوصول إلى الحلق وإن لم يدخل، يعني الشيء إذا وصل إلى الحلق وحتى وإن لم يدخل يفطرون به، فتزيد المالكية على الحنفية. هذا الشافعية أوسع المذاهب في الجوف، حيث جعلوا كل تجويف جوفا وإن لم يكن محيلا للغذاء. نعم، فهذا هو المشهور عند الشافعية. الحنابلة هم أقرب المذاهب إلى معنى الجوف، فقالوا الجوف هو المعدة والدماغ، وإنما اختاروا الدماغ، قالوا لأن بين الدماغ والمعدة اتصال. نعم. والصحيح من كل هذا أن الجوف هو المعدة، المعدة لأنها مكان استحالة الطعام والشراب، فالمعدة يستحيل فيها الطعام والشراب ويستفاد منه، ويستفاد منه. طيب، الأمعاء الدقيقة، إذا وصل الشيء للأمعاء الدقيقة، نقول الأمعاء الدقيقة أيضا بتمتص الغذاء وتجعله في الدم، فيستفاد أيضا إيش أيضا منه. ولذلك الذي يعني تستأصل معدته يجعلون له توصيلة إلى الأمعاء الدقيقة، والأمعاء الدقيقة بتمتص هذا الطعام ويستفاد منه. فإذا الأمعاء الدقيقة جوف لأنها مكان لإحالة الطعام والشراب. طيب والأمعاء الغليظة؟ الصحيح أن الأمعاء الغليظة ليست بجوف لأنها ليست مكانا لاستحالة الغذاء. فإذا ضابط الجوف هو ماذا؟ يعني هو ما يستحال فيه الغذاء وينتفع به، لأن الأمعاء الغليظة تقتصر وظيفتها على ماذا؟ تقتصر وظيفتها على امتصاص الماء من الفضلات. الفضلات هذه لا فائدة فيها، وإنما بدل أن تخرج الفضلات سبحانك ربنا وفي أنفسكما فلا تبصروا، يعني لولا هذه الأمعاء الغليظة لخرجت الفضلات يعني مستحلبا. فالأمعاء الغليظة بتمتص الماء حتى يعني تتماسك هذه الفضلات، تمتص الماء ويذهب به إلى المثانة. فكأن الأمعاء الغليظة بتعزل البول عن الإيش؟ عن الغائط. فعلم بهذا أن الأمعاء الغليظة ليست يعني جوفا. طبعا هذا كله يترتب عليه أشياء ستأتينا الآن، الحقن الشرجية ونحو ذلك. فالمهم أيها الإخوة، الجوف هو هذا ضابطه، ما يعني يستحال فيه الغذاء لينتفع به، لينتفع به. فالمعدة هي بيت العيش الإحالة، ويلتحق بها الدماغ لأنه يعني يصل إليها. فالمهم أن النوع الأول من المفطرات وهي يعني الأكل والشرب، لأن هذه تنافي الصوم. إذا الإنسان أكل وشرب خلاص راح الصوم، فهذه من المفطرات وهي مقويات. فهذا النوع من المفطرات مقويات للإيش؟ للبدن. والمراد بالصوم يعني منع البدن حينا ما عن ما يقويه. فإذا هذا النوع الأول ماذا؟ المقويات، وهي متعلقة بالإيش؟ متعلقة بالبطن. نعم. طيب النوع الثاني من المفطرات يتعلق بالفرج، ويتعلق بالفرج والمقصود الجماع، ليس مجرد إنزال المني، لأن الشهوة إنما هي في الإيش؟ في الجماع. فالجماع ينافي حقيقة الصوم، لأن كما في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الشهوتين في قوله: إن مما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، فهم هذا. قال صلى الله عليه وسلم: ومضلات الهوى، البدع والأهواء. فإذا هذا النوع الثاني، وهو ماذا؟ يعني شهوة الجماع، وهو في الحقيقة يعني غذاء، لأن الله تبارك وتعالى جبل الإنسان على هذه الشهوة. فكما أنه يتغذى بالطعام والشراب، فكذلك هو يعني يتغذى بهذه الشهوة، شهوة الجماع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني تطليق المرأة الطلقة الثالثة: لا ترجع إلى زوجها، قال: حتى تذوقي، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذوقا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا في الحقيقة الجماع يعني شهوة كالأكل والإيش والشرب. فهذا نوع. النوع الثالث المضاعفات، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فالبدن إذا حصل فيه ما يضعفه، شوف، لا يصح الصوم، من أجل لأن لو قال مثلا لا تصوموا فالناس لحبهم للصوم يتحاملون على أنفسهم، فمن رحمة الله عز وجل أنه نفى صحة الصوم حتى لا يقدم حتى لا يقدم عليه الإنسان، سبحان الله. فهذا مثل الحياة، المرأة إذا حاضت لا يصح صومها. نعم، لو كان مجرد نهي كانت النساء كلهن يصوم، لأن يعني الناس لهم في رمضان لهم رغبة في الخير، فمن أجل هذا منع يعني صيام الحائض. وكذلك الاستقاء بخلاف القي، الاستقاء يضعف البدن بخلاف الإيش؟ بخلاف القي، القي الذي يكون يغلب صاحبه، فهذا لا يكون فيه ضعف للبدن كليش كالاستقاء. ولذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. فهذه المفطرات المعروفة على هذه الأنواع ليش على هذه الأنواع الثلاثة. طيب، إذا نحن جئنا للمفطرات المعاصرة فسنجد لها علاقة وطيدة بهذه الإيش بهذه المفطرات، وكلهم يعني ينظر إلى هل هذه الأشياء المعاصرة يعني ينتفع بها البدن أو لا ينتفع. فالضابط إذا كان البدن ينتفع بها حتى تقوم يعني مقام الطعام والشراب حتى ولو يسيرا فإذا يكون مفطرا. وأما إذا كانت لا تغني عن البدن شيئا فلا تكون مفطرة، فهذا هو الضابط. فإذا نحن إذا عرفنا المفطرات المجمع عليها، طبعا الأكل والشرب والجماع والحيض والاستقاء طبعا وإن كان مختلفا فيه، لكن الأقرب يعني أنه مفطر. فنحن إذا عرفنا هذا فنحن نبني عليها المفطرات الإيش المعاصرة، المفطرات المعاصرة ترجع ماذا؟ ترجع إلى منافذ البدن. انظر إلى منافذك وعدها. منافذ البدن أول شيء الفم، الأنف، العين، الأنف، هذه أربع منافذ. الجلد منفذ. طيب المهبل منفذ، الشرج منفذ، الإحليل إحليل الرجل، فهذه يعني ثمانية، والتاسع يعني هو ماذا؟ هو يعني تابع للجلد. التاسع هذا تابع للإيش؟ تابع للجلد. فإذا هذه المنافذ. فلو مشينا على هذا الترتيب يسهل عليك المفطرات المعاصرة. بالنسبة للفم، إيش الأشياء المعاصرة بالنسبة للفم؟ بخاخ الربو، الذين عندهم ربو نسأل الله العافية، فبخاخ الربو يكون عن طريق الإيش؟ عن طريق الفم. طيب بخاخ الربو هذا لا يفطر كما أفتت به اللجنة الدائمة. نعم، لأن بخاخ الربو المقصود به يعني مجرى النفس، لا مجرى الإيش؟ لا مجرى الطعام والشراب، فهذا بخاخ الربو. طيب هناك أقراص توضع تحت اللسان فقط، ويعني من خلال اللعاب وكذا، فتمتص لعلاج الأزمات القلبية، فهذه أيضا إيش؟ هذه أيضا لا تفطر، لأن المراد بها العلاج ولا يصل منها شيء إلى الجوف. طيب منظار المعدة، منظار المعدة الذي يدخل من أجل علاج شيء في المعدة أو التقاط صورة، إدخال هذا هل المراد به الانتفاع طعام أو شراب؟ فهذا أيضا إيش؟ هذا أيضا لا يفطر. نعم، الشيخ ابن عثيمين يقول إلا إذا كان عليه مادة يعني دهنية من أجل التسهيل فيفطر. الحقيقة إن هذا الاستثناء يعني ضعيف، لأن المقصود هو العلاج، ليس المقصود الانتفاع بما ايش بما دخل. فهذا بالنسبة للفم فيه ايش؟ فيه ثلاثة امور وكلها لا تفطر. طيب بالنسبة للأنف، الأنف عندنا القطرة، القطرة في الأنف، وطبعا قطرة الأنف طبعا يعني العلماء يفتون بأنها مفطرة كثير منهم، والذي يظهر والله أعلم أنها لا تفطر إلا إذا وصلت إلى الجوف، حتى لو وجد طعمها في الحلق لا تفطر إلا إذا وصلت إلى الجوف. فالأصل في قطرة الأنف أنها لا إيش؟ أنها لا تفطر. والدليل على هذا، والعجيب أنهم يستدلون بنفس الدليل، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، نقول هذا يدل على أنها لا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني سد إيش؟ سد الذريعة، فبالغ في الاستنشاق. طيب الذي يبالغ في الاستنشاق، والله الأمر مربوط بماذا؟ مربوط هل يدخل شيء؟ إذا بالغ في الاستنشاق ودخل شيء فيفطر، إذا لم يدخل شيء لا يفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إلا أن تكون صائما من أجل سد الذريعة، لكن الفطر وعدم الفطر بحسب الوصول. فإذا يعني قطرة الأنف يعني لا تفطر. طيب الأكسجين الذي يوضع على أنفه الأكسجين، هذا أيضا لا يفطر. بخاخ الأنف لا يفطر، لأن المقصود به مجرى النفس. طيب التخدير، فيه تخدير عن طريق الإيش؟ عن طريق الأنف، أيضا إيش؟ لا يفطر. فإذا هذه كلها على الأنف. طيب نأتي للأذن، الأذن قطرة الأذن والغسول، غسول الأذن كذلك يعني هذه لا تفطر إلا إذا وصل منها شيء إلى الجوف، إلى الجوف. طيب بالنسبة للعين، العين عندنا قطرة العين، قطرة العين أيضا إيش؟ لا تفطر، لأن العين ليست منفذا للجوف، وإنما نحن نجد أن يعني يصل منها شيء مثلا في الأنف، لكنها ليس لها منفذ في الجوف، فهذه قطرة العين لا تفطر. وهو مذهب الحنفية والشافعية في الكحل. نعم طبعا هذه الفتاوى كلها عليها علماؤنا اللجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، إلا ما قالوا في قطرة الأنف أنها تفطر. طيب هذا بالنسبة للعين. طيب بالنسبة للجلد، الجلد عندنا الحقن بأنواعها، عندنا حقنة جلدية هذه لا تفطر لأنها تحت الجلد، الحقنة العضلية تحت الجلد. طيب الحقنة الوريدية، ننظر إن كانت الحقنة الوريدية للعلاج لا تفطر، للغذاء تفطر، لأن المقصود هو الطعام والشراب أو ما يقوم مقامه. طيب كذلك المراهم والدهانات على الجلد لا تفطر، القسطرة، القسطرة التي تكون في الجلد أيضا لا تفطر. طيب هناك منظار البطن غير منظار المعدة، منظار المعدة من ليش؟ من الفم، وأما منظار البطن يشقون يعني شقا في جدار البطن ثم يدخلون المنظار، هذا أيضا إيش يعني يختلف عن منظار المعدة كما قلنا، وهو غير مفطر عند المالكية وابن تيمية كما ذكرنا، لأن يعني التجويف البطني ليس من الجوف، وإنما الجوف المعدة. فهذا بالنسبة لي الجلد، وكذلك بالنسبة للجلد الغسيل الكلوي، الغسيل الكلوي الشيخ بن باز على أنه مفطر، قال لأنه يزود البدن بدم نقي، لأنه بيغسل يعني بيستخلص ما في الدم من البول، نسأل الله السلامة والعافية، فيزود البدن بدم نقي. والحقيقة أن ما في يعني تزويد، في يعني إزالة، في إزالة لما في الدم، فهو نفس الدم، فيعني عبارة يزود البدن بدم نقي يعني فيها تجوز، لأنه ما يأخذ دم وإنما ينقى الدم. وكذلك يعني بيزود البدن بمواد مغذية، نعم، فإن خلى عن هذا فهو تنقية للدم فلا يفطر، هذا هو المناط. يعني إذا لم يكن يعني في الغسيل يزودون المريض بمواد غذائية فيعني تغنيه عن الغذاء، فإذا الغسيل الكلوي إيش؟ الغسيل الكلوي لا يفطر، وأما مجرد تنقية الدم فلا يفطر، هذا كله في الجلد. طيب بالنسبة لسحب الدم، سحب الدم بالحجامة أو تبرع بالدم أو أخذ عينة، هذا أيضا تبع الجلد. فشوف هذه التقسيمات جميلة، إذا أنت عرفت هذه التقسيمات وتحت كل قسم يعني تضع هذه الأحكام فهتحفظ إن شاء الله. فعندك في الجلد الحقن بأنواعها والمرايم والقسترة ومنظار البطن والغسيل الكلوي، وكذلك الإيش الحجامة والتبرع بالدم وتحليل الدم. بالنسبة طبعا سحب الدم والتبرع بالدم وأخذ عينة للتحليل، طبعا هذا كله مبني على ماذا؟ مبني على الحجامة. فنثبت أولا مسألة الحجامة ثم يعني نبني عليها موضوع الإيش يعني سحب الدم. لكن أنبه على أن الذين حتى يقولون بالتفطير بسحب الدم والتبرع بالدم لا يقولون بالتفطير بالنسبة لأخذ عينة للتحليل، فهم يستثنون عينة الإيش التحليل، قالوا لأن هذا قليل. طبعا ابن القيم انتصر لأن الحجامة مفطرة، وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الحنابلة وإسحاق وابن المنذر وأكثر فقهاء الحديث على أن الحجامة إيش مفطرة. والجمهور ونحن معهم إن شاء الله، ومعنا أيضا الشيخ بن باز، على أن الحجامة غير مفطرة للأدلة. فالذين قالوا أنها مفطرة كما انتصر لهم ابن القيم في تهذيب السنن ما شاء الله في كم، في يعني أربع خمس ورقات، ست نعم في خمس ورقات 10 صفحات انتصر لهم، لكن تجد أن الأدلة كلها يعني أدلة نظرية لا تقاوم الآثار التي جاءت عن الإيش عن الصحابة، ومنها ما تقدم ذكره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المواصلة والحجامة ولم يحرمهما رحمة بأصحابه، ولم يحرمهما. فإذا هذه مثل هذه الأدلة يعني المفروض أنها تطيش بكل ما ذكره ابن القيم من الإيش من التعليلات. يعني ابن القيم من تعليلاته أنه يقول أن هذه من المضعفات مثل دم الحيض ومثل الاستقاء. نقول لا، الاستقاء مضعف، ضعف يعني إضعاف الاستقاء والإضعاف بدم الحيض يصل إلى درجة أنه يعني أنه يحرم الصوم مع الاستقاء ومع دم الحيض. وأما الحجامة فلا تصل إلى هذه الدرجة، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة شفاء. نعم، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجامة إيش أن الحجامة شفاء، فهي في الحقيقة وإن كانت إخراجا للدم لكنها لا تصل إلى إضعاف البدن كما في حال الحيض وكما في حال النفاس وكما في حال الإيش الاستقاء. نعم، وابن القيم يعني سيد معروف في الموافقة بين القياس الصحيح وبين الآثار، فكان ينبغي له أن يعني يوفق بين يعني ويبين هذا الفرق بين إخراج الدم بالحجامة ودم الحيض وبين الاستقاء، فإن الاستقاء ودم الحيض من المضعفات للبدن، إذا صام الإنسان معه ربما يهلك. والشارع أمر بالاقتصاد في العبادات كما قال ابن القيم يعني نفسه، قال فالشارع قد نهى الصائم عن أخذ ما يعينه، شوف عن أخذ ما يعينه وهو ماذا؟ الطعام والشراب. وعن إخراج ما يضعفه، إخراج ما يضعفه، وكلاهما مقصود له، لأن الشارع أمر بالاقتصاد في الإيش؟ في العبادات، بالاقتصاد في العبادات ولا سيما في الصوم، ولهذا أمر بتعجيل الفطور وتأخير السحور، فله قصد في حفظ قوة الصائم عليه، كما له قصد في منعه من إدخال المفطرات. قال وشاهده الفطر بالقيء والحيض والاستمناء. نقول هناك فرق، يعني هناك فرق يعني بين الحجامة وإيش وغيرها، هناك فرق. ونقول هناك فرق لماذا؟ من أجل النصوص، لو لم تأتينا هذه النصوص لكنا جعلنا الحجامة من باب الاستقاء ومن باب دم الحيض، لكن لما جاءت النصوص فعلمنا أن الإضعاف أو الضعف الناشئ عن الحجامة ليس كالضعف الناشئ عن خروج دم الحيض وعن الاستقاء. فاحفظوا هذا جيدا، إذا حفظتم هذا جيدا استقام لكم يعني ما يذكرونه من هذه المسائل الإيش، من المسائل المعاصرة. فإذا تبين هذا وعرفنا أن الصواب عدم التفطير بالحجامة، فالتبرع بالدم ويعني الفصاد وغير ذلك وأخذ عينة للتحليل، كل هذا إيش؟ كل هذا لا يفطر. هذا بالنسبة للجلد، شوف الجلد كم فيه كم مسألة. طيب، وأما بالنسبة للمهبل، المهبل ليس يصل إلى المعدة، ليس يصل إلى المعدة، مثل مثلا فتحة الشرج، فغسول المهبل والتحاميل في المهبل كل هذا يعني لا يفطر، المنظار المهبلي كل هذا لا يفطر. قالت المالكية والحنابلة إذا قطرت المرأة في قبولها ماء فإنها يعني لا تفطر، فهذا بالنسبة للمهبل. طيب بالنسبة لفتحة الشرج، عندنا الحقنة الشرجية والتحاميل. الحقنة الشرجية طبعا لأنها تصل إلى الإيش؟ إلى المعدة، لكن إذا عرفنا هذا الذي ذكرناه أن المعدة يعني يستحيل فيها الغذاء، وكذلك الأمعاء الدقيقة. وأما الحقنة الشرجية فإنما عملها وين؟ عملها في الأمعاء الغليظة، والأمعاء الغليظة يعني وإن كانت متصلة بالجوف لكن ليست محلا لاستحالة الغذاء، علاوة على أن الحقنة الشرجية لإخراج الفضلات. ومع ذلك الجمهور من الأئمة الأربعة أنها تفطر، الجمهور من الأئمة الأربعة أن الحقنة الشرجية تفطر. والصحيح قول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ وأيضا ابن عثيمين رحمه الله أنها لا تفطر لأنها استفراغ لا غذاء. فهذا بالنسبة لي الشرج، الحقنة الشرجية. وأما التحاميل فهي لا تفطر من باب أولى، هذا بالنسبة لي الشرج. طيب المنظار، المنظار الذي يعني يكون أيضا في المنظار الشرجي فكذلك أيضا لا يفطر، إذا قلنا أن المنظار المعدي لا يفطر فهذا من باب أولى أنه لا يفطر. طيب بالنسبة للإحليل، الإحليل عندنا القسطرة وكذلك المنظار الذي يعني يدخل في الإحليل من أجل أن يأخذ صورة، أو يضعون مثلا صبغ معين حتى تكون الصورة واضحة، فهذا كله لا يفطر. قالوا لأن مجرى البول والمثانة ليس منفذا إلى الجوف، شوف كيف أنهم بنوا على الجوف الذي أصلنا له في بداية الباب، قالوا لأنه ليس منفذا إلى الجوف. نعم المثانة ما لها علاقة بالإيش؟ بالمعدة. فهذا بالنسبة لي الإيش؟ بالنسبة للإحليل. فهذه يعني ثمانية أمور احفظها يستقيم لك كل ما ذكر، الفم والأنف والأذن والعين، يعني هذه أربعة في الدماغ، وعندك الجلد وهو طبعا مسائله كثيرة، والمهبل والإحليل، المهبل والإحليل يعني قبل الرجل وقبل المرأة، ثم الإيش فتحة الشرج، وهذه مشتركة بين الرجل والمرأة. طيب، فإذا هذه الآن نحن الآن ذكرنا 21 مسألة معاصرة فيما يتعلق بالمفطرات. طيب، بقيت 7 مسائل نجملها حتى نكون يعني أجملنا المفطرات المعاصرة في مجلس واحد، وكلما مر علينا شيء يعني يشار إليه. بالنسبة للصائم، إذا أفطر الصائم ثم أقلعت الطائرة، أفطر الصائم دخل غربت الشمس وهو على الأرض ثم أقلعت الطائرة، لما أقلعت الطائرة ترتفع فرأى الشمس، هذا لا يضره فيستمر مفطرا. طيب، الآن لو هو يعني أقلعت الطائرة والشمس لم تغرب على الأرض، فطبعا وخاصة إذا كان يسير إلى جهة الغرب، فهذا حصل لنا مرة، تصبح 15 ساعة أحيانا ممكن توصل 20 ساعة لأنه يمشي والشمس أمامه، فهذا إيش؟ هذا لا يفطر حتى تغرب الشمس وهو في الطائرة، حتى ولو طال يعني حتى ولو طال بقاؤها. أيضا من المسائل البلد الذي فيه ليل ونهار، حتى ولو صار النهار 23 ساعة والليل ساعة واحدة، فهذا طالما أنه فيه ليل ونهار فلا بد من أن يصوم النهار حتى ولو طال. يقول طيب الإنسان يصاب بإرهاق يصوم 23 ساعة، نقول له فإذا له عذره الفطر ويصوم في عندما يكون النهار قصيرا. طيب، تناول المرأة حبوب منع الحيض لإكمال رمضان، وهذا منتشر في النساء، نقول هذا إذا كان فيه ضرر فلا يجوز، إذا كان فيه ضرر فلا يجوز. طيب، هل يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال؟ نقول هذا أيضا لا يجوز، هل أن فيه نوع من يعني فيه نوع من التنطع، ويجوز عن طريق المراصد. وأما الحساب فكما تقدم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. شرب الدخان الذي ابتلي به كثير من المسلمين هذا يفسد الصوم باتفاق الفقهاء. طيب، معجون الأسنان، يجوز استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان مع التحرز كما ذكرنا، المهم أنه لا يصل منه شيء إلى الجوف. ذوق الطعام عند الحاجة بالنسبة للمرأة عندما تذوق الطعام هذا جائز، وهو مذهب الجمهور غير المالكية. فنكون بهذا قد يعني جمعنا المفطرات المعتادة وقسمناها، وكذلك يعني قسنا عليها المفطرات المعاصرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون يعني قد وفقنا في هذا. هذا كله عند باب السواك للصائم، لأن السواك يعني هذا يعني يكون بالفم وربما وصل منه شيء إلى الجوف. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا شريك حاء وأخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله بن عمرو بن رباح عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد يعني على محمد بن الصباح ما لا أعد ولا أحصي. هذا إسناده ضعيف كما في ضعيف أبي داود 407. وطبعا السواك يعني الاستدلال على السواك للصائم يعني نقول جميع أدلة استحباب السواك يعني تأتي ها هنا في هذا الباب. لماذا تأتي ها هنا؟ لأنه لم يثبت فرق بين الصائم وغير الصائم بالنسبة للسواك. وهو كالمضمضة. الباب 27 قال باب الصائم يصب عليه الماء من العطش. هذا لو سألتكم هذا يدخل في أي شيء من مما ذكرناه؟ هذا يدخل تبع ليش؟ تبع الجلد. نعم، قال ويبالغ في الاستنشاق. هذا تبع ليش؟ هذا الأنف. يعني الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ، أما المبالغة فممنوعة، وأما يصب عليه الماء من العطش فهذا جائز. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سمية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفر عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر وهو أبو بكر بن عبد الرحمن قال الذي حدثني يعني عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج. العرج هذا يعني قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، فهذا جائز للإيش؟ للصائم، حتى لا يتنطع متنطع ولا يتشدد متشدد. نعم، لأن مما لا شك فيه أن هذا يعني هذا وضع الماء يعني يقلل من العطش ومن الحر، فهو يرطب البدن، يرطب الإيش البدن، لكن بطريق غير معتاد، بطريق غير إيش غير معتاد. وإذا جازت المضمضة يعني لو كان الاحتياط إلى ما يظن هؤلاء المتشددون لكانت منعت المضمضة مثلا ومنع الاستنشاق، كان يعني لا يستنشق الصائم ولا يتمضمض مثلا. نعم، لكن الممنوع المبالغة في الاستنشاق، والمضمضة ما جاء فيها شيء، ما جاء فيه مثلا النهي عن المبالغة. وكذلك بالنسبة للجلد، بالنسبة للجلد فله أن يبرده بالإيش بالماء. هذا إسناد صحيح صاحب داود 2047. الذي بعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا من باب سد الذريعة، والحديث في صاحب داود 130 و2048. لقيت ابن هذا الذي أعرفه لقيت ابن صبرة يعني بكسر الباء، وهنا شكلوها لقيت ابن صبرة، فيعني ينظر في النطق الصحيح لها. قال باب في الصائم يحتجم. طبعا نحن كل هذا عرفناه الحمد لله، الصائم يحتجم، عرفنا حكم الحجامة وأن الصحيح مذهب الجمهور. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن هشام حاء وأخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا حسن بن موسى قال أخبرنا شيبان جميعا يعني هشام وشيبان عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا الذي يستدل به المفطرون بالحجامة. والجواب على هذا أن هذا يعني كان أولا ثم نسخ هذا بما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو إيش احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، فهذا يعني واضح. نعم، علاوة على أن هذا اللفظ أفطر الحاجم والمحجوم كانت واقعة عين ربما يعني يكون لها خصوصية معينة، فلا يستفاد منها حكم إيش لا يستفاد منها حكم عام. نعم، وطبعا أقوال العلماء في التفطير بالحجامة كثيرة، وصلوها إلى 6، لكن المفروض لا يصح منها إلا قول إما أنها تفطر في الصوم يعني فرضه ونفله، أو أنها لا تفطر. وأما الذين فرقوا فيعني لا دليل على التفريق. فهذا حديث أفطر الحاجم والمحجوم، إسناده صحيح 2049، وهو حديث يعني له طرق يعني كثيرة، لكنها يعني وإن كان يعني الحديث صح لكنها ليس، لكن هذه الطرق ليست في هذه القوة. نعم. قال شيبان في حديثه قال أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا حسن بن موسى قال أخبرنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. هذا في صحيح داود 2050. الذي بعده حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشر خلت من رمضان. نعم، هذا طبعا كان في عام فتح مكة. فقال أفطر الحاجم والمحجوم، هذا إسناده صحيح، صحيح أبو داود 2051. قال أبو داود روى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثلهم. وطبعا كما ذكرنا هنا بحث ابن القيم، و يعني في نصب الراية ذكر 18 صحابيا في رواية أفطر الحاجم والمحجوم، إلا أن أكثر الأحاديث يعني ضعاف، فالحديث يعني يتقوى لكن ما يقال فيه مثلا أنه متواتر، لأن وإن كان له يعني عن 18 صحابي لكن يعني أكثرها يعني ضعاف. الآثار التي تدل على الترخيص في الحجامة للصائم تجدها تحت الإرواة 931 عن أنس. أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا. فشوف هذا واضع على النسخ، أفطر هذا. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذا الدارقطني قال يعني رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وكذلك عن أبي سعيد الخدري رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة. ويروى هذا عن جماعة من الصحابة، عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم من التابعين، وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة. فإذا هذا مذهب الجمهور. قال وذهب إلى حديث الفطر بها علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، واعتمدوا على حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وقد عرفت يعني ما فيه. وأطال ابن القيم في يعني في التعليل والنظر، وبينا أن مثل هذه الآثار أولى من هذا النظر والتعليل العقلي. نعم. الباب الذي بعد ذلك نعم والله ها هنا أسئلة لكن يعني أنا ما أراها جيدا. التبخير لمرضى الصدر نفس الشيء، يعني هذا التبخير لمرضى الصدر هو نفس البخاخ، عرفنا ما فيه. والذي يقول أنا أستخدم جهاز التنفس يوضع بداخله ماء و يصل إلى الأنف مثل جهاز التنفس الصناعي، ويدخل رذاذ الماء إلى الجسم من خلال الأنف. فهل يفطر؟ والله طبعا ينظر في هذا، بالنسبة يعني ينظر في مثل هذه الأجهزة، لكن نحن ذكرنا ماذا؟ أن المقصود بهذا هو يعني مجرى النفس، لا مجرى الطعام والشراب، فهذا هو المقصود، فهو علاجي. فالذي يظهر والله أعلم من مثل هذا، يعني مثل هذا لا يفطر. الباب 30 قال: باب في الصائم يحتلم نهارا في رمضان. نعم، هذا يحتلم، والمحتلم ما يعني ما قصد الشهوة، وإنما يدعو شهوته يعني بالجماع الذي يقصده، فهذا مفطر بالإجماع، وكذلك بالاستمناء على يعني قول كثير من أهل العلم. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجعل الاستمناء داخل في شهوته، يدع شهوته. وهو عندنا أثر عن عائشة رضي الله عنها: لا يفطر إلا الجماع. تزوج يعني أحد أقاربها بإحدى قريباتها، فقالت له: ما يمنعك أن تدنو من زوجك فكذا وكذا، ثم قالت: لا يفطر إلا الجماع. وطبعا سيأتينا التفريق في هذا في المباشرة بين الشيخ وبين الشاب. فالمهم أن الاحتلام لا دخل للإنسان فيه، مثل الإيش؟ مثل القي. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن زيد بن أسلم، هذا مجهول، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم. هذا إسناده ضعيف، كما في ضعيف أبي داود 409. الباب 31 قال: باب في الكحل للصائم. هذا يتعلق بالعين. نعم، الكحل للصائم، ونحن ذكرنا أن قطرة العين لا تفطر قياسا على الكحل، كما هو مذهب إيش يا عبد الرحمن عندك؟ نعم، كما هو مذهب نعم مذهب الحنفية والشافعية في الكحل. قال: حدثنا النفيل قال: أخبرنا علي بن ثابت قال: حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد عند النوم، وقال: ليتقه الصائم. هذا منكر من أجل النعمان بن معبد، ضعيف أبو داود 410. قال أبو داود قال لي أحد معين: هو حديث منكر، يعني حديث الكحل. نعم. الذي بعده قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أنبأنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم. هذا إسناده حسن، صاحب داود 2057. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال: أخبرنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصاء، وكان إبراهيم النخعي يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. نعم، أن يكتحل الصائم بالصبر. هذا إسناده حسن، صاحب داود 2058. الصبر طبعا لأنه يعني ليس له رائحة. فالمهم أن هذا مما يجوز للصائم. سبحان الله، يعني عندما يتأمل الإنسان في هذه الأحكام يعرف العبادة لله تبارك وتعالى، وأن كل شيء فيك يعني يعبد الله تبارك وتعالى، العين والأنف والفم واليد والجلد وكل شيء، وذلك بامتثال أحكام الله تبارك وتعالى. الباب 32 باب الصائم يستقيء عمدا، وعرفنا أن هذا من المضعفات. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، لأن هذا ليس باختياره كالاحتلام، وإن استقاء فليقض. إن استقاء فطبعا الاستقاء يعني مضعف بخلاف القيء، لأن القيء هو بيكون يعني جاهز للخروج فلا يعاني منه البدن، بل البدن بعده يرتاح، وأما الاستقاء ففيه معاناة. هذا إسناده صحيح على شرط البخاري في صحيح أبي داود 2059 والأرواء 923. وهناك من علله، وقد رد الشيخ الألباني رحمه الله على من علله بالوقف ونحوه. قال أبو داود رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام بن حسان مثله. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا الحسين عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء. يفسرون هذا قاء، قالوا قاء يعني استقاء فأفطر. قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال صدق، وأنا صببت له وضوءه. نعم، فإذا هذا يعتبر من حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء، إسناده صحيح صحيح أبي داود 2060. نعم. قال الخطابي لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقى عامدا أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء، وقال عطاء عليه القضاء والكفارة. نعم. قالوا ويدخل في معنى من ذرعه القيء كل ما غلب الإنسان من دخول الذباب ودخول الماء جوفه، إذا دخل في ماء غمر، المهم ذرعه القيء، فكل ما غلب الإنسان ودخل رغما عنه، يعني هو يحتاط في المضمضة، غلبه الماء ودخل، نعم يحتاط في الاستنشاق، غلبه الماء ودخل، وهكذا. نعم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه في آيات الصيام. الباب 32 وهو مكرر. قال باب القبلة للصاء. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه أو لأربه، يعني يملك حاجته. نعم، فيعني أخذ العلماء من هذا يعني أن هذا القبلة والمباشرة تباح للصائم إذا كان يملك نفسه، إذا كان شابا، إذا كان عنده مثلا ورع يمنعه، وهذا كله من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، فهذا هو الصحيح. وإلا هناك من أباح القبلة والمباشرة بإطلاق، ومنهم من منعها بإطلاق، والصواب هذا الإيش؟ هذا التفصيل، والصواب هذا التفصيل. الذي بعده رواه مسلم قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم، نعم. فإذا هذا فيه فائدة في شهر الصوم، أما هذا وهو صائم قد يأتي إنسان ويقول مثلا وهو صائم يعني في غير رمضان، وأما في رمضان فلا يفعل، فهذا في شهر الصوم. الذي بعده قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني بن عثمان القرشي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. إسناده صحيح، صحيح أبو داود 2063. نعم. وأما الحديث الذي يفرق بين الشاب وغيره أن شابا جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وأنا صائم؟ قال لا. ثم جاءه شيخ قال أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. قال الصحابة فنظر بعضنا إلى بعض يعني ليش هذا وليش هذا، كما هو عادة الناس دوما يعني يريدون التسوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيخ يملك نفسه، إن الشيخ يملك نفسه. هذا في الصحيحة 1606. نعم. قال أبو داود حدثنا محمد، نعم هذا قرأناه. قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم. نعم يعني نشط يعني. فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ فقاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة بجامع إيش؟ بجامع كما أن المضمضة لا تفسد الصوم وإن كان يعني جعل الماء في الفم يعني سبيل إلى دخوله، فكذلك القبلة لا إيش لا تفسد الصوم. فيعني وجه الشبه إن هذا مقدمة وهذا مقدمة. نعم. فكما أن المضمضة لا تفسد الصوم فكذلك القبلة لا تفسد الصوم، وإن كان كل منهما مقدمة لما بعده. قال عيسى بن حماد في حديثه يعني في مقابل أحمد بن يونس قلت لا بأس به، ثم اتفق. قال فما نعم يعني هذا من أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عمر قلت لا بأس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما. نعم. قال الخطاب في هذا إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه، وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله الحلق ووصوله إلى الجوف، كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم. فإذا أحيانا الذرائع بتختلف، أحيانا يأتي الشرع بسد الذريعة وأحيانا بفتح الذريعة، فهذا من الأمثلة على فتح إنجاز التعبير. نعم. فمع أنها ذريعة لكنها أبيحت. نعم. الباب 33 باب الصائم يبلع الريق. الريق هذا متولد من البدن، الممنوع أن تأتي بشيء خارجي وتدخله البدن، وأما الريق فهو متولد من البدن، الريق والنخامة ونحو ذلك. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا محمد بن دينار قال أخبرنا سعد بن أوس العبد عن مصدع أبي يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. هذه الزيادة منكرة ضعيفة، إسناده ضعيف كما في ضعيف أبي داود 411. نعم. على كل حال يعني الإنسان خاصة الريق إذا كثر وكذلك النخامة يعني الأولى أنه يعني يبصق، لكن إن دخل شيء من ذلك فلا يفسد الصوم. قال ابن الأعرابي يعني أحد رواة أبي داود بلغني عن أبي داود أنه قال هذا الإسناد ليس بصحيح. نعم. الرابع والثلاثون باب كراهيته للشاب. باب كراهيته للشاب وهو القبلة. كان هذا يعني ينبغي أن يكون يعني يتبع الذي قبله. قال حدثنا نصر بن علي قال أنبانا أبو أحمد يعني الزبير قال أنبانا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهى، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. إسناده حسن صحيح، صاحب داود 2065. نعم. الباب الخامس والثلاثون باب من أصبح جنبا في شهر رمضان. نعم. من أصبح جنبا إنما يعني جاء الخلاف لأن هذا كان في أول الأمر، من أصبح جنبا لما كان إذا يعني إذا نام أو صلى العشاء ويعني تحرم يحرم الجماع، فإذا يعني جامع فيكون أصبح جنبا، فهذا كان على أول الأمر. لكن بعد ذلك لما فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، في هذا الحال الثالث من الصيام أن يصبح الصائم جنبا هذا لا يضره. نعم. باب من أصبح جنبا في شهر رمضان. نعم. قال الحديث عند البخاري ومسلم قال حدثنا القعنبي عن مالك حاء وأخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربي بن سعيد عن أبي باكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا، يعني يطلع عليه الفجر وهو جنوب. قال عبد الله الأذرمي في حديثه في رمضان من غير نعم في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. هذا الذي قاله الأذرمي لم يقله وحده، لم يتفرد به، فهذه الزيادة يعني عند الشيخين من غير طريقه. نعم، من جماع غير احتلام ثم يصوم. والحديث في صاحب داود 2066 يعني من أجل أن، لأن طبعا أبو داود ماذا قال؟ قال أبو داود ما أقل من يقول هذه الكلمة يعني من الرواة يعني يصبح جنبا في رمضان، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم. فقول أبو داود ما أقل من يقول أنكروا عليه، وأنه يعني الأذرمي لم يتفرد به بل تبعه غيره عند البخاري وإيش عند البخاري ومسلم. فإذا كلام أبو داود هذا يعني لا يدل على علة ولا شذوذ. نعم. وأما بالنسبة للمسألة فقد عرفنا ما فيها، وأن هناك أولا كان هناك خلاف ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هذا على صحة الصوم. قالوا وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول. نعم. والصحيح أنه يكون إجماعا. نعم. كان في خلاف لأبي هريرة وكذا، ومروان كان يعني يرسل إليه من أجل أن يحاججه، ثم يقول أبو هريرة حدثني الفضل بن العباس وكذا، فهذا كان أولا ثم ارتفع الإيش ارتفع الخلاف. قال حدثنا عبد الله بن مسلم يعني القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، فقال الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا. شوف كيف، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. نعم، ولفظ مسلم: وأعلمكم بما أتقي. هذا إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه، لكن بلفظ بما أتقي، صاحب داود 2067. وأنبه هنا على ما نقله يعني صاحب عون المعبود عن العز بن عبد السلام. والحقيقة أيها الأخوة، نحن ذكرنا قبل ذلك عن العز أنه يعني فيه ما فيه، ويعني كان بينه وبين شيخ الإسلام إحن وأمور. يعني أمثال هؤلاء لا بد أن يبين حالهم. نعم، وإلا فيعني هؤلاء السياسيون يأتون إلى مثل العز ويقولون سلطان العلماء وكان وكان، أي حد يعني يناوي الحكومات يكونون معه، نسأل الله العافية. فهذا يعني ذكر أمرا عجيبا وددنا أن ننبه عليه عند قوله صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. قال فيه إشكال. إيش الإشكال؟ قال: لأن الخوف والخشية حالة تنشأ من ملاحظة شدة النقمة الممكن وقوعها بالخائف. الله أكبر، أنت ما تفهم من الخشية والخوف إلا هذا؟ الخوف من الله عز وجل هل يقف إلى هذه الدرجة؟ يعني توقع النقمة، الخوف منزلة عظيمة من منازل العبودية. فأنظر كيف لما قصر الخوف على هذا ولد منه إيش؟ ولد منه إشكال. قال: وقد دل القاطع على أنه صلى الله عليه وسلم غير معذب. والله ما أدري، يعني يأتون بمسائل ما تخطر على البال. يعني الإنسان كونه يخاف الله عز وجل هذه من المقامات العبودية العالية التي لا زال يمدح الله عز وجل بها أنبياءه وملائكته. الله عز وجل قال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. فيعني ما يفهم من الخوف والخشية إلا هذا. ثم قال: فكيف يتصور منه الخوف؟ فكيف أشد الخوف؟ قال: والجواب أن الذهول جائز عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل الذهول عن موجبات نفي العقاب حدث له الخوف. يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهل عن أن يعني أنه يعني غير معذب، فذهل عن هذا فخاف. الله أكبر، ما أدري يعني كيف مثل هذه التخريجات. نعم، فالجواب على هذا أيها الإخوة نقول: والله هذه فلسفة. فهذا قالها العز ونقلها السيوطي ونقلها يعني صاحب عون المعبود، وليته ما نقل. نعم، فإن كما عرفنا أن الخوف منزلة من منازل العبودية ومقام عظيم من مقامات العبودية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حقق هذه المقامات جميعها لربه سبحانه وتعالى. نعم، الباب 36. قال: باب كفارة من أتى أهله في رمضان. هذا يتعلق بالجماع، وهو نوع من أنواع المفطرات، نوع مستقل يتعلق ب يعني شهوة الفرج. قال: حدثنا مسدد محمد بن عيسى المعنى قال: أخبرنا سفيان قال مسدد قال أخبرنا الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنه؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم معه بالعتق. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذا مثل كفارة الظهار على الترتيب، لأنها كفارة تغليظ. في كفارة الفطر في الجماع أو الجماع في رمضان هذا مغلظة مثل الإيش؟ مثل الظهار، ومثل كفارة القتل هذا كله تغليظ، ليس مثل كفارة اليمين على التخيير. نعم، قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به. فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. نعم. ففيه أن الإنسان إذا كان محتاجا وأن أهله محاويج أنهم أولى بالإيش؟ أنهم أولى بالصدق، أنهم أولى بالصدق. نعم. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، قال فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر أنيابه، يعني بدل ثناياه. هذا عند البخاري ومسلم صاحب داود 2068. وفيه أن الكفارة مرتبة، قد اختلف على الزهري 44 راوي، ما شاء الله 44 راوي عن الزهري، 30 منهم على الترتيب و14 على التخيير، ومما لا شك فيه أن 30 أكثر من 14. نعم. فهذا مما يعني يرجح الترتيب. وقال الإمام مالك بماذا؟ بالتخيير، لأنه روى التخيير. نعم. وانظر إلى رواة 939. الذي بعده قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أنبأنا معمر عن الزهري بهذا الحديث بمعناه. زاد الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة، يعني أن تعود الكفارة إليه، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. يعني كان الزهري يقول أن هذا كان لهذا الرجل خاص، والصحيح يعني عدم الخصوصية. فهذا الذي وجب عليه التكفير إذا وجد ما يكفر به وكان أهله محاويج فإنه يجوز أن يتصدق به عليهم. هذا عند مسلم، يعني هذا الإسناد عند مسلم صاحب داود 2069. قال أبو داود، هذا في صاحب داود 2070، رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك على معنى بن عيينة، زاد في الأوزاعي واستغفر الله. نعم. وهناك طبعا زيادة أخرى، هناك زيادة أخرى تأتينا إن شاء الله، وزيادة مهمة. الذي بعده قال وهو عند مسلم صاحب داود 2071، قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، أو هذا الذي رواه مالك في التخير فقال به، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا. ويمكن الجواب على أن أو ليست صريحة في التخير، قالوا هذا، يعني منهم من قال يعني أو وإن كان ظاهرا في التخير فليس بنص فيه، فأو وإن كانت ظاهرة لكن ليست نصا في التخير. نعم. فترد هذه الرواية إلى الأخرى، وإذا لم ترد فقد عرفت الترجيح. أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، قال لأجل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني وعاء، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له كله. قال أبو داود ورواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك أن رجلا أفطر وقال فيه أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكين. هذا وصله مسلم، وطبعا هذه الرواية التي قبلها مجملة بخلاف الرواية الأولى والتي بعدها، فإنهما يعني مفصلتان، بينا أن الإفطار كان بالجماع. نعم. طبعا هذا أيضا شيء مهم، أن رجلا أفطر، فهذا يعني قالوا حتى إذا أفطر بالطعام والشراب فعليه نفس الكفارة، فنقول الروايات بينت، تنبهوا إياها الإخوة. يعني شو أقول؟ أربع مسائل. أول شيء، أربع يعني أشياء مهمة: الكفارة على الترتيب، هذا هو الراجح، والإفطار كان بجماع، فهذه الرواية أن رجلا أفطر هذه لا يؤخذ بعمومها، لأن الروايات الأخرى بيانت أن إفطاره كان بالجماع، فتكون الكفارة كفارة الجماع لا من أفطر بالطعام والشراب. نعم. فإذا الكفارة على الترتيب، والإفطار كان بالإيش؟ كان بالجماع. وبعدين سيأتي موضوع قضاء اليوم، قضاء اليوم الذي إيش؟ الذي أفطر فيه. الشيخ الألباني يصحح زيادة إيش؟ وصوم يوما مكانه، هذا في الإرواة 940، وصوم يوما مكانه، وستأتي الشيخ الألباني يصححها وسيأتي يعني ما في ذلك. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث، قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 ساعة. نعم، ولذلك من أخذوا من هذا يعني ربع المد، 15 ساعة على 60 مسكين، إذا كل مسكين ربع ساعة مد يعني. وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصوم يوما واستغفر الله، صوم يوما. فهذا يعني الشيخ الألباني قال حديث صحيح قواه الحافظ ابن حجر صاحب داود 2073 والإرواة 940، لكن كلام ابن القيم في تعليل هذه الزيادة وصوم يوما مكانه كلامه قوي جدا. نعم، يقول ابن القيم إذا كان يعني رواة الحديث 40 نفسا ما ذكروا وصوم يوما مكانه، وأربعة فقط هم الذين قالوا صوم يوما مكانه، فكان ابن القيم يقول إذا لم يكن هذا شاذا أو معللا فلا يوجد شاذ ولا معلل. فالمهم أن كلام ابن القيم في شذوذ هذه الزيادة يعني قوي. طيب، بغض النظر عن الزيادة هذه، فما مذهب الفقهاء في هذا؟ مذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي الأئمة الأربعة أنه يجب عليه القضاء. نعم، وللشافعي قول آخر أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، وله قول آخر ثالث أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، يعني يصوم 60 يوم وبس، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى، وهذا قول الأوزاعي أيضا. نعم، قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد ابن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فغير في رمضان فقال يا رسول الله احترقت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أصبت أهلي، قال تصدق، قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه، قال اجلس، فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا، فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، فقال يا رسول الله أعلى غيرنا، فوالله إنا لجياع ما لنا شيء، قال كلوا. هذا رواه مسلم والبخاري مختصرا صاحب داود 2074. الذي بعده قال حدثنا محمد بن عوف قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله، نعم، عن عباد بن عبد الله عن عائشة بهذه القصة، قال فأتي بعرق فيه 20 ساعة. قال الشيخ الألباني شاذ أو منكر، ضعف داود 412. ابن الحارث خالفه ثقتان لم يذكر فيه قدر العرق. الباب 37 قال باب التغليظ في من أفطر عمدا، أفطر عمدا يعني بغير جمع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة حا وحدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة ابن عمير عن ابن مطوس عن أبيه، قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبي عن أبي له عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر. فاستدلوا بهذا على أنه ما في كفارة، قالوا لم يقض عنه صيام الدهر. ومنهم من عمم الكفارة واستدل بحديث المجامع في رمضان بلفظة إيش؟ أفطر رجل في رمضان وقد عرفت ما فيه. طبعا هذا إسناده ضعيف، ضعيف أبو داود 413. نقرأ الذي بعده أيضا لأنه تابع له، قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس قال فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود اختلف على سفيان وشعبة عنهما، ابن المطوس وأبو المطوس. نعم. وأما مذاهب الفقهاء في هذا فيعني عندنا الذي عليه أكثر السلف أنه يجزئه يوم بدل، يوم بدل يوم، وإن كان ما أفطره في غاية الطول والحر، المهم فهم يعني يقولون يقض. والصحيح أن هذا المتعمد لا يقض، الذي يقض هو المعذور، أما هذا يعني متعد لحدود الله عز وجل فليس إلا أن يتوب، كالذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها. نعم. الباب 38، باب من أكل ناسيا، أكل أو شرب. نعم. ويعني ليت أبا داود قال باب من أفطر ناسيا، كما جاء في الحديث من أفطر ناسيا بأي نوع من المفطرات حتى يدخل فيه يعني الجماع، من جامع ناسيا، وهذا ممكن. والدليل على هذا التعميم حديث الأرواة 938، من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر فيعم الفطر بأي مفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة. وهذا فيه رد على الإمام مالك أنه يقول يعني عليه الإيش القضاء، يعني يوضع عنه الإثم لأنه ناسي لكن عليه الإيش القضاء. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب وحبيب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا، يعني شوف الحديث أكلت وشربت، ومع ذلك بوب أبو داود باب من أكل فاكتفى بالأكل. ويمكن أن يقال أن الأكل يعني يدخل فيه الشرب. قال أكلت وشربت ناسيا ونصيا، فقال أطعمك الله وسقاك. نعم. سبحان الله، الله عز وجل يعني ينسيه من أجل أن يأكل حتى يتقوى، فهذا من رحمة الله عز وجل. نعم. أطعمك الله وسقاك. في رواية البخاري إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه، أيضا هذه فرد على الإمام مالك، فليتم صومه. يعني لو قالوا مثلا حديث من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، إذا طعنوا في هذا فعندنا رواية البخاري، مثل البخاري إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، هيتم صومه معناه أن صيامه صحيح، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. قال الخطابي وهذا الحديث دليل على الإمام مالك حيث قال إن الصوم يبطل بالنسيان ويجب القضاء. الباب 39، باب تأخير قضاء رمضان. الحديث في البخاري ومسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان، لأن القضاء موسع. القضاء الموسع بعضهم اشترط العزم على قضاء وبعضهم قال لا يشترط، يعني قالوا إذا أخره يكون عنده عزم على القضاء، طيب هذا العزم موجود، وبعضهم لم يشترط هذا العزم. وتذكر هنا مسألة أنه إذا فرط حتى جاء رمضان وعليه قضاء، حتى جاء رمضان الجديد وعليه صيام رمضان الذي قبله، فنقل يحيى بن أكثم كما رواه الطحاوي عن ستة من الصحابة أنه بعد رمضان يكون عليه القضاء والإطعام، يكون عليه القضاء والإيش والإطعام. طيب لماذا عائشة كانت تؤخر هذا؟ جاء في بعض الروايات الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بين البخاري أن هذا من كلام من؟ من كلام يحيى، من كلام يحيى ابن سعيد. فيحيى ابن سعيد هو الذي إيش قال الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم هذه اللفظة مدرجة من كلام يحيى ابن سعيد، قد بين ذلك البخاري في صحيحه. قال يحيى فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تقضي في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصوم أكثر شعبان، فلا يكون له يعني حاجة في نسائه، فتغتنم عائشة رضي الله عنها وتقضي ما عليها من رمضان، فيجوز تأخير يعني قضاء رمضان إلى إيش إلى شعبان. ولا يقال مثلا هل هذا معناه أن عائشة ما كانت تصوم أبدا مثلا اثنين وخميس أو ستة من شوال أو مثلا في ذي الحجة أو في المحرم؟ نقول يعني هذا ما يمنع، فأمام هذا بالنسبة للقضاء. بالنسبة للقضاء، القضاء قد يصعب، قد يكون عليه عشرة أيام، وخاصة إذا كانت ترى القضاء متتابعا، فمن أجل هذا تؤخره، فلا ينفي هذا أنها تأخذ حظها من صيام التطوع خلال الإيش خلال السنة، وهذا مذهب الجمهور. وإلا فهناك من يقول لا، يعني لا يتطوع إذا كان عليه قضاء من رمضان. نعم، قال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر، هذا بالنسبة للتتابع، والصحيح عدم التتابع، فعدة من أيام أخر هذا إيش يقضي متتابعا أو مفرقا. الباب الأربعون، قال باب في من مات وعليه صيام. عليه صيام أي صيام سيأت، قد يكون عليه صيام من رمضان، قد يكون عليه صيام نذر. نعم، وسيأتي أن القول الصحيح كما هو قول ابن عباس وعائشة، وهذا القول الصحيح، الخلاف كثير بين العلماء، لكن إذا وجدت قول الصحابة تمسك به. قول ابن عباس وعائشة أن من مات وعليه صوم فرض فهذا يطعم عنه، هذا يطعم عنه، لأنها صيام فرض، وصيام الفرض لما تدخل فيه النياب ما يصوم عنه أحد، لأنها صيام فرض، والفرض لا تدخل فيه النيابة، فإذا الحل إيش البدل، فإذا يطعم عنه من تركته. طيب، وإن كان عليه صيام نذر، صيام نذر هذا يجبه الإنسان على نفسه، يصبح مثل الدين، والدين تدخله النيابة فيصوم عنه وليه، فهذا هو القول الصحيح الذي تجتمع به الأدلة، وقد بينه ابن القيم أحسن بيان، ونقله عن الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. نعم، ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإذا هذا صام عنه وليه، إذا في صيام النذر الذي يقبل الإيش الذي يقبل النيابة. نعم، فهذا هو الصحيح. قال أبو داود هذا في النذر. شوف أبو داود، أبو داود شيخ الإمام أحمد، والإمام أحمد على هذا القول، والأئمة الثلاثة على أنه يعني صام عنه ولي جميع الصيام، لكن الإمام أحمد قال لا يصوم عنه النذر، وأبو داود يقول هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. نقول لو قال وهو قول ابن عباس وعائشة لكان أولى، والإمام أحمد إنما أخذ هذا عن عائشة وابن عباس. الذي بعده، حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح، انظر، إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، يعني لم يكن عليه قضاء لأنه مات ولم يكن عليه قضاء فيصوم عنه وليه، هذا معناه ولم يكن عليه قضاء يطعم عنه. قال وإن نذر قضى عنه وليه، ما في أوضح من هذا، هذا إسناده صحيح صحيح أبي داود 2078. ذكر ابن القيم اختلاف العلماء ثلاثة أقوال، قال لا يقضى عنه بحال لا في النذر ولا في الوجب الأصلي، وهذا ظهر مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه. الثاني أنه يصام عنه فيهما يعني في النذر وفي الفرض. الثالث أنه يصام عنه في النذر دون الإيش؟ دون الفرض. ثم ذكر أثر ابن عباس هذا، قال وهذا أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة، وبهذا يزول الإشكال. قال وسر الفرق أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته، لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه، والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه. شوف كيف التأصيل الفقهي. قال يعني الذمة ما يجعله الإنسان في ذمته أوسع. قال والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه، فمن أجل هذا صيام النذر يقبل الإيش؟ يقبل القضاء من وليه، بخلاف صيام الإيش؟ صيام الفرض. ثم قال وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق وأعمقهم علما وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.